بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من إعانة المبطل ومساعدته والشفاعة المانعة من حد من حدود الله وغير ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود واللفظ له والطبراني بإسناد جيد. طبعا الحديث له روايات أذكرها بشكل مختصر: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع، وفي رواية: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب الله. وفسر الحافظ المنذري الردغة هي الوحل، وردغة الخبال هي عصارة أهل النار وعراقهم. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والأحكام، أولها حرمة الشفاعة في حد من حدود الله. إذا بلغت السلطان، بلغت الحاكم، بلغت القاضي، فإذا بلغت الحدود السلطان حرمت الشفاعة، أما قبل ذلك فيجوز. فرجل سرق من آخر ولم يرفع إلى السلطان بعد، فهل يجوز الشفاعة في هذا، أن يتدخل ناس فيشفعون؟ الجواب نعم. أما إذا بلغت القاضي أو السلطان أو ولي الأمر فالشفاعة محرمة هنا، الشفاعة محرمة هنا. والدليل على ذلك أن امرأة مخزومية كانت تسرق، وأيضا كانت تستعير المتاع فتجحده، فقبض عليها، فحكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، لقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأهم قريش أمر المخزومية، أقلقهم كيف امرأة شريفة ومن قريش تقطع يدها. فذهبوا إلى من؟ إلى أسامة بن زيد، لعلمهم بأن أسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حب رسول الله، هو الحب ابن الحب، فأبوه زيد بن حارثة وأسامة كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبوا منه أن يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط حد السرقة. فلما كلم النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وذكر ما كان عليه من كان قبلنا: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولذلك أي حد من الحدود بلغ السلطان تحرم الشفاعة فيه، قبل ذلك يجوز. قصة صفوان بن أمية حينما سرق أعرابي رداءه وكان تحت رأسه فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أراد أن يسقط الحد فقال: هل لا كان قبل ذلك؟ يعني قبل أن يصل الأمر إلى السلطان. ولذلك أي حد بلغ السلطان، بلغ القاضي، بلغ الحاكم وحكم به تحرم الشفاعة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن هذا فيه مضادة لحكم الله وتعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى. فلو أن كل أحد تدخل في إسقاط الحدود من خلال شفاعات معينة أو تأثير معين لم يبقى دين. ولذلك هنا كان الجزاء مساوي للفعل لخطورته، قال: فقد ضاد الله عز وجل. أما إذا الحدود كما ذكرت لم تبلغ السلطان، مثل ما ذكرت مثال على السرقة، يجوز. أيضا في شرب الخمر، أيضا في القذف، رجل قذف آخر. فقبل أن يذهب إلى المحكمة تدخل الناس وشفعوا قالوا يعني تنازل وكذا يجوز، إذا بلغت السلطان فلا يجوز حرام. بالنسبة للتعزيرات يجوز حتى لو بلغت السلطان، التعزيرات ليست يعني هي من الحدود التي نزلت بها النصوص الشرعية. فلو أن شخص مثلا شتم آخر شتيمة دون القذف، فأراد أن يرفع أمره إلى السلطان أو رفع أمره إلى السلطان، ثم تدخل أناس يشفعون فيها، يجوز بشرط أن يرضى المجني عليه، أن يرضى الذي مثلا وصله السب، بشرط رضاه. فإذا رضي أسقط هذا الأمر جاهز. لو طلب مثلا تعويض مثلا ينظر هذا القاضي، إذن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. هذا الأمر الثاني، نعوذ بالله، من خاصم في باطل وهو يعلم. إذن الخصومة في الباطل على نوعين، خصومة بعلم وخصومة بغير علم. إذا خاصم إنسان بباطل وهو لا يعلم أنه باطل هذا لا شيء عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما، وفي قول الله عز وجل في مسألة ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا خاصا بباطل لكن ما يعلم أنه باطل. الثاني خاصم بباطل وهو يعلم أن هذا باطل، ولكن أوتي جدل، أوتي لسان، أوتي حجة ويخاصم بالباطل، هنا لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يبقى تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله حتى ينزع عن هذا الباطل ويترك هذا الباطل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر غاية في الخطورة، أمر غاية في الخطورة. ولذلك من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والخصومة في الباطل إما أن تكون في أمور معنوية وإما أن تكون في أمور مادية. طبعا بالمناسبة لما نقول أمور مادية ليس المقصود النقود الدراهم، لا، مادية الأمور المحسوسة، يعني قد يكون في مسائل حقوق مثلا مالية أو حقوق مثلا يعني أشياء كثيرة. الخصومة في الأمور المعنوية الجدال بالباطل لتقرير باطل وهو يعلم أنه باطل، هذه خصومة والعياذ بالله محرم، والإنسان يعيش تحت سخط الله وغضب الله ولعنة الله والعياذ بالله، لأنه خاصم بالباطل. هؤلاء الذين يحرصون على التلبيس يلبسون على الناس وهم يعلمون، من مثل أهل البدع والذين يفترون على الله الكذب، قد آتاهم الله عز وجل لسان وحجة ما استعملوا في طاعة الله وإنما استعملوا في معصية الله، تقرير القواعد البدعية والشركية، تقرير القواعد الباطلة، هؤلاء والعياذ بالله يعيشون تحت سخط الله. وأيضا الأمور اللي خاصة في أمور مادية ويعلم بأن هذه ليست حقا لهم وليست حقا لفلان. وهنا أيضا رسالة لمن يمتهن مهنة المحاماة أن يتق الله عز وجل، فإذا كان المحامي يعلم بأن هذا الذي طلب منه المرافعة عنه وكله بالمرافعة عنه يعلم بأنه هذا مبطل مجرم أو لص أو مختلس، كيف تدافع عنه بالباطل وتخاصم عنه وتجادل عنه بغير الحق؟ ولذلك هذه رسالة إلى إخواني المحامين، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يسحركم مثلا يعني المبلغ المدفوع لك، اتق الله عز وجل، لا تخاصم بالباطل. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فلذلك تنتبه، أي إنسان يجادل ويخاصم عن نفسه أو عن غيره بالباطل، يعلم ذلك يعلم، لكن هناك طمع مادي، هناك يعني إغراءات مثلا، كيف يرضى بها؟ يعيش تحت سخط الله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينزع مما قال. أما إذا كان لا يعلم، محامي ترافع عن شخص والمعطيات اللي بين يديه وحيثيات القضية كلها تشير إلى أنه بريء وكذا، ودافع عنه وهو لا يعلم، المعطيات كلها تشير إلى أنه بريء، هذا ليس عليه شيء، فهنا يتنبه الإنسان. الأمر الثالث، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، نسأل الله العافية والسلام، بهت مؤمنا أو مؤمنة، افترى على إنسان في أمر ليس فيه، ألصق به تهمة، ألحق به صورة سيئة جدا في أخلاقه في سلوكه، وهو بريء من هذا، بريء، أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال هذه عصارة أهل النار، أعاذنا الله وإياكم، ما ينتج عن حرق أهل النار من صديد وقيح ودماء، هذا يحشر فيه، هذا المكان يحشر فيه، يحشر فيه من قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يحذروا أذية الآخرين، فالله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. ولذلك أذية الآخرين محرمة ولا يجوز. وربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والإنسان لا يجوز له تحت أي ظرف، حتى لو كان بينك وبين شخص خصومة، لا يجوز لك أن تقول فيه ما ليس فيه، أن تتهمه أو أن تبهته ما ليس فيه، هذه من صفات المنافقين. ولذلك أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، يعني يتوب إلى الله عز وجل ويكذب نفسه، يكذب نفسه، يقول بأنه افترى على هذا الكذب وبهته واتهمه وألصق به شيء هو منه براء، كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. وفي لفظ: من أعان على خصومة بغير حق. من أعان، يعني الأولى من خاصم في باطل، هذا من أعان على خصومة بغير حق، كان في سخط الله حتى ينزل، وذكرت هذا سواء كان لنفسه أو لغيره. وفي رواية: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. يظلم أسف الشديد بعض الناس الآن، يعني تأخذه الحمية والعصبية والعنصرية، وربما يقف مع الظالم في مقابل المظلوم، يقف مع الظالم في مقابل، وقد لا يكون طلب من هذا، لكن دفعته الحمية وحركه عرق العنصرية والعصبية، هذا لا شك بأنه محرم، والوعيد شديد، ولا ينفعك يوم القيامة ظلمت هذا الظلم، لا ينفعك لا مال ولا ولد ولا قبيلة ولا عشيرة، ها؟ ما ينفعك أبدا، عملك الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، عملك الصالح بعد رحمة الله. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في من الناس من يقف مع صديقه بالباطل، صديقه يعني ارتكب خطأ أو جناية أو اعتدى، يروح يقسم بالله أن ما سواه، ويكذب، يعلم بأنه يجادل بالباطل، والله سيكون هذا عدو لك يوم القيامة. قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا اللي خاصمت عنه بالباطل ودافعت عنه بغير الحق لأجل صداقة بينك وبينه وزمانه، والله ما ينفع، سيكون عدو لك خل عنك خل عنك. فيا مسكين انتبه انتبه، على أقل الأحوال الإنسان يعني يصمت، هذا أقل شيء، مع أن الإنسان مطالب بأن ينصر المظلوم، ينصر المظلوم. تذكرون في مجلس سابق مر علينا حديث الرجل الذي جلد، أمر بأن يجلد 100 جلدة ثم خفف عنه إلى جلدة واحدة، فالتهب عليه قبره نارا. من جملة ذنوبه أنه مر على مظلوم فلم ينصره وكان قادر على نصرته. فأنت إذا ما استطعت نصرة المظلوم أو ما أردت، لا تقف مع الظالم، لا تقف مع الظالم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا تحذيرا شديدا. قال: وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه. رواه أبو داود. قال الحافظ: ومعنى الحديث أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في بئر فصار ينزع بذنبه ولا يقدر على الخلاص. هذا الحديث ينتظم مع الحديث السابق برواياته في مسألة الخصوم بالباطل وإعانة الظالم بغير الحق، نسأل الله العافية والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا شبه مثل هذا الجنس من الناس مثل البعير الذي تردى في بئر. تعلمون بأن البعير إذا تردى في بئر غالبا أنه ما يسلم، وإنما ينزع بذنبه، يعني يحاول أن ينقذ نفسه بتحريك ذنبه وليس بقاتل. ولذلك العلماء يعني لهم كلام في باب الصيد والأطعمة، يقولون مثلا إذا ند البعير أو سقط في بئر فإن ذكاته أن تقتله في أي موضع من جسده. هذه مسألة فقهية طبعا، أعتقد اللي حضر دروس الفروع الفقهية يذكر هذا. المقصود في الغالب أن البعير إذا سقط في البئر وتردى فيه ما يستطيع الخروج، وإنما ينزع بذنبه، يعني كأن قوته أصبحت في ذيله وليس بقادر. هذا الذي أعان قومه على غير الحق مثل البعير تردى في بئر فهو ينزع منها بذنبه، ما يستطيع، يحاول ما يستطيع. كذلك هذا المسكين الذي وقف بالباطل مع قومه أو عشيرته أو قبيلته أو عائلته، ها؟ هذا والعياذ بالله مثله مثل السوء. قال رحمة الله عليه: ترهيب الحاكم وغيره من إرضاء الناس بما يسخط الله عز وجل. رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. الله أكبر، وصية عظيمة. أولا تواضع الصحابة رضي الله عنهم، فهذا معاوية كان أمير المؤمنين في بلاد الشام، في الشام، وكان هو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فكتب إلى أم عبد الله الصديق بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب منها وصية، يطلب وصية. كان السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم يحرصون على طلب الوصية من العلماء، من الذين لهم تجارب في الحياة. فقال لها: اكتبي لي وصية ولا تكثري علي، ولا تكثري علي، لأن سبحان الله الوصية إذا يعني أطال فيها من كتبها تذهب قيمتها. فيريد وصية، قال: ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية، يعني أجاب الطلبة: سلام عليك، سلام عليك، وهذه سلام شرعي، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام، أما بعد، هذه سنة يؤتى بها، أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مكاتباته، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفر الله مؤونة الناس. ليس هناك أجمل ولا أفضل ولا أكمل من وصايا القرآن والسنة، ما في أجمل. لاحظ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الفقيهة المفسرة، النسابة المحدثة الفرضية، التي كانت محل أنظار الصحابة وعنايتهم بفقهها رضي الله عنها، فهي المرجع إليه. كان بإمكاني أن تكتب له كلاما من عندها، تنشئ كلاما من عندها، لكن أوصته بما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقالت: من التمس، يعني طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. أي إنسان يطلب رضا الله، يجعل رضا الله مقدم ولو على حساب سخط الناس، كفاه الله مؤونة الناس، فالله ناصره وهو مولاه سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير، يكفيه الله عز وجل مؤونة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وإذا وكل الله العبد إلى الناس هل ينصرونه؟ أبدا أبدا، سيذلونه. ثم قالت: والسلام عليك، وصية عظيمة جدا. إذن هذا الحديث اشتمل على مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا، تواضع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورغبتهم في الخير. الأمر الثاني، فضل مكانة الوصية. الله عز وجل وصى، قال: يوصيكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام وصى، قال: أوصيكم بتقوى الله. الصحابة يتواصى بعضهم فيما بينهم، ولذلك الوصية هذا شيء عظيم، وصية والنصيحة. الأمر الآخر، ليس هناك أفضل من الوصية بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يمنع من إنشاء وصية مثلا يعني يلخص فيها ما جاء في القرآن والسنة، لا لا يمنع. وذلك أبو بكر رضي الله عنه وصى، كتب وصية من إنشائه، عمر وصى وكتب وصية من إنشائه، وعثمان وعلي، بقية الصحابة الكرام. لكن أفضل وصية مختصرة موجزة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. المسألة الأخرى، أن من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وهنا لما يلتمس الإنسان رضا الله عز وجل، طبيعي جدا أنه سيكون في مقابل سخط الناس، بحيث أنهم لا يريدون أن يقول هذا القول أو أن يفعل هذا الفعل أو أن يتصرف هذا التصرف، لأنه يخالف رغباتهم وأهوائهم ومرادات نفوسهم. ولذلك هو يقول: رضا الله مقدم على يعني سخطكم. ولذلك من التمس وطلب رضا الله ولو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وكفاه الله مؤونة الناس. ولذلك سبحان الله العظيم، هذا يعني معروف منذ قديم الزمان وأيضا بالمشاهدة، أن كل من التمس رضا الله ولو على حساب سخط الناس، الله عز وجل يلقي هيبة في صدور هؤلاء الذين لا يريدون منه مثل هذا التصرف أو هذا الكلام. هذا شيء آية عجيبة. يجد هذا الإنسان هيبة لهذا الرجل أو المرأة اللي قدموا رضا الله، شيء لا يملكونه، لا يملكونه. ولذلك يقذف الله في قلوبهم إجلال وهيبة لهذا الرجل، مع أنه خالفهم وما داهنهم وما طلب رضاهم على حساب رضا الله سبحانه وتعالى. والعكس، من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله، يعني فعل أمر يرضى عنه الناس، ولكن لا يرضى عليه الله عز وجل، لا يرضى عليه الله عز وجل، هذا والعياذ بالله يوكله الله إلى الناس. ولذلك من الآيات أن هؤلاء يحتقرون حتى لو كان من الصالحين. الله عز وجل ينزع هيبته من صدور الناس وينزع محبته من صدور الناس، ويعلم الناس بأن هذا كذاب أو هذا غير صادق. لما يجلس على مائدة فيها خمر يجامل من دعوه، يعلمون بأن هذا غير صادق. يعلمون بأن هذا يدري ويعلم بأن الخمر حرام، فجلوس معه طلب لرضاهم، لأن الجلوس شهوة، وما يريد أن يفارق أصحابه وأحبابه حتى لا يسخطوا عليه. لكن أسخط الذي في السماء الذي على العرش استوى جل وعلا، وكله الله إلى الناس. ومن جملة آثار هذا العمل أن هؤلاء يحتقرون ويزدرون ويقول هذا غشاش وكذاب، هذا يفعل ما لا يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لذلك أنا ضربت مثال، والأمثلة كثيرة جدا، والمقصود بأن لا يجوز للإنسان أن يطلب ويلتمس رضا الناس على حساب سخط الله، وإنما يجب عليه أن يلتمس رضا الله ولو على حساب سخط الناس. فيه من الزوجات من تلتمس رضا الله ولو بسخط زوجها، لأن يأمرها بمحرم، يقول افعل الشغل الفلاني وهي محرمة، تقول لا أبدا، الله عز وجل حرم ذلك. أو يقول لا اتركي هذا الواجب، فتقول لا، الله عز وجل أمر بهذا الواجب. ولذلك هذا الزوج يقذف الله في قلبه جهال لهذه المرأة وهيبة واحترام. لكن المرأة التي تتنازل لزوجها بارتكاب المحرم وترك الواجب يحتقرها زوجها، زوجها يحتقرها. والعكس أيضا، بعض النساء فتنة لزوجها، تقول له اترك هذا الأمر وهو واجب، فإذا التمس رضاها بسخط الله احتقرته في قرارة نفسه، حتى لو تعاملت معه معاملة سليمة، هي في قرارة نفسه أن هذا غير صادق في تدينه واستقامته. أو قالت لو افعل الشيء المحرم فاستجاب لها طلبا لرضاها على حساب سخط الله عز وجل تحتقره. ولذلك هذه آية من آيات الله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس طوعا أم كرها، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وكله إليه. هذه سبحان الله سنة ماضية في الخلق والعباد. في رواية من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، اللي ذكرت أنا قبل قليل، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة التي ندندن حولها كثيرا، الجزاء من جنس العمل. وفي رواية من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، فالله حسبه وكافيه. ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وإذا وكلك الله إلى الناس ماذا تنتظر من الناس؟ الناس سيهينونك ويذلونك ويحتقرونك وسيتخلون عنك في وقت تكون بأمس الحاجة إلى وقوفهم معك. لكن إذا التمست رضا الله، ثبت الله قلبك وقوى جنانك وأنزل عليك السكينة وقذف في قلوب الناس هيبة تجاهك، يحترمونك ويقدرونك. طبعا الأمثلة في هذا كثيرة، وأنا دائما أحرص على أنني أصور المسائل، لكن عموما ضربت أمثلة، والوقائع كثيرة والصور كثيرة. بعض الناس وللأسف كما ذكرت يعني حريص على أصدقائه وأصحابه، لا يريد أن يغضبهم ويريد دائما أن يرضوا عنه، وللأسف تجده ربما ارتكب المحرم معه وهو غير مقتنع، لكنه أسخط الذي في السماء نعوذ بالله. ربما ترك الواجب، بعض الأشخاص من المصلين يترك الصلاة، يقول والله عشان أصحابهم ما يصلون، حتى لا يتركونه أو يفارقونه أو مثلا ما يصاحبونه. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. الباب الذي بعده باب حقيقة يحتاج إلى وقفات، لأنه باب مليء بالأحاديث الترغيب في الشفقة على خلق الله من الرعية، لكن أشوف أنا بأني أقف عند هذا الحد ونكتفي بما سبق بيانه وذكره، وإن شاء الله في المجلس القادم نذكر الأحاديث المتعلقة بمسألة الشفقة على خلق الله والمصنف رحمة الله عليه أكثر من ذكر هذه من ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.